الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالقمار وكل لعب محرم يجري بين فريقين أو أكثر على مال معلوم بحيث يكسب فريق ويخسر الآخر قل ذلك المال أو كثر، وعرفه البقاعي بأنه كل مراهنة على غرر محض. وقال ابن الرفع: القمار في الشرع هو أخذ مال مخصوص بغير مال بإزائه، ولا تقرب إلى الله سبحانه وتعالى ولا إلى الخلق. فخرج بهذا الصدقات التي يتقرب بها المتصدق إلى الله تعالى، كما خرج به أيضا الهدية والهبة التي تكون سبيلا للتقرب من العباد. وعرفت القوانين القمار بأنه اتفاق بمقتضاه يتعهد شخصان أو أكثر بدفع مبلغ معين لمن يربح منه. قال في المعجم الوصيف: القمار كل لعب فيه مراهنة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لصاحبه تعالى أقامر فليتصدق. ومرجع القمار إنما هو إلى الخداع، وكذلك يفعل لاعب القمار فإنه يحاول اختداع صاحبه لتكون له الغلبة عليه. والميسر الذي ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم هو القمار، أو هو نوع من القمار، وهو اللعب بالقداح. قال قتادة: الميسر هو القمار. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان الرجل في الجاهلية يخاطر أن يقامر الرجل على أهله وماله، فأيهما قمر صاحبه أي غلبه ذهب لماله وأهله. والميسر مصدر ميمي من يسر كالمرجع من رجع، والموعد من وعد. قال مقاتل: اشتقاق الميسر من اليسر، لأنه أخذ لمال الرجل بيسر وسهولة من غير كد ولا تعب. فالقمار بكل أنواعه والميسر بكل أشكاله حرام وإجرام ومعصية كبيرة من المعاصي. دليل ذلك قول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ الأنصاب هي الأحجار التي كانوا ينصبونها ويرفعونها ليعبدوها من دون الله تعالى، واحدها نصب أو نصب. والأزلام جمع زلم، وهو السهم الذي لا ريش له. كان أهل الجاهلية يستقسمون بالأزلام، وكانوا يكتبون عليها الأمر أو النهي ويضعونها في وعاء، فإذا أراد أحدهم أمرا أدخل يده فيه وأخرج سهما، فإن خرج ما فيه الأمر مضى لقضه، وإن خرج ما فيه النهي كف وامتنع. وكانت لهم قداح أيضا يقامرون بها، وهي قداح الميسر، ولهم فيها تسميات وترتيلات يحتالون بها على أكل أموال الناس بالباطل. رجس أي نجس وقدر. إن هذا البيان الإلهي ليدل بأوضح صورة على حرمة القمار بكل أنواعه وأسمائه. لا يشذ عن دائرة هذا التحريم وجه من وجوهه. قال ابن سيرين ومجاهد وعطاء: كل شيء فيه خطر، وهو ما يأخذه الغالب في النضال والرهان، فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز، ويدخل فيه دخولا أوليا ما سموه باليا نصيب، ولو نعتوه أحيانا بالخيري فهو قمار، وما أخذ به فهو سحت لا يحل. والأدلة على تحريم القمار والميسر كما في القرآن المجيد كثيرة. الدليل الأول اقتران الميسر بالخمر والأنصاب والأزلام. قال تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ في هذه الآية الكريمة قرن تعالى الميسر وهو القمار بالخمر والأنصاب والأزلام، وهذه الأشياء لا شك في حرمتها، فكان هذا دليلا على أن الميسر حرام. والخمر معروف، وهو ما يشربه الإنسان فيسكر فيفقد عقله كليا أو جزئيا، فيتكلم ويتصرف بدون تفكير وبدون عقل، فقد يزني وقد يقتل وقد يحرق وقد يطلق ونحو ذلك. فلهذا السبب جاء الشرع بتحريمه. أما الأنصاب فإن تعاطيها حرام، لأنها وسيلة إلى عبادتها. فالشيء الذي قرن بالأنصاب وقرن بالخمر وقرن بالأزلام لا شك في حرمته وشدة مأثمه. الدليل الثاني تسمية الميسر رجسا، والرجس هو النجس القدر. أما الرجس فهو الإثم، فالرجس كل ما فيه ضرر وكل ما فيه مأثم. وقد سمى الله تعالى الأصنام رجسا في قوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، ويقال لها أيضا رجزا، وقد نهى الله عنه في قوله: والرجز فاهجر بضم الراء، أو والرجز فاهجر على قراءة الكسر. الدليل الثالث أن الميسر من عمل الشيطان. لقد بين تعالى أن الميسر من عمل الشيطان في قوله: من عمل الشيطان، وكل شيء من عمل الشيطان فإنه محرم. ذلك أن الشيطان حريص على إغواء بني الإنسان وعلى إيقاعهم في الضلالات. فإذا عرفت أن الميسر والقمار من عمل الشيطان فاعلم أن الشيطان ما أتاك به إلا ليخدعك وليغريك ويوقع بينك وبين أخيك الشنآن والبغضاء. فالشيطان عدو للإنسان، وقد حذرنا الله من هذا العدو أشد التحذير، فقال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فهذه الأشياء التي هي الخمر والميسر والأنصاب والأزلام جعل الله من أسباب تحريمها كونها من عمل الشيطان، يعني هو الذي عملها أو دعا إلى عملها. فالشيطان هو الذي حرض على الأصنام إلى أن عبدت، وهو الذي دعا الناس إلى شرب الخمور، وهو الذي يدعو الناس إلى تعاطي هذا القمار، وهو الذي يدعوهم إلى أن يعملوا الأزلام وأن يتعاطوها. إذن فهي من عمل الشيطان. فإذا عرفت ذلك فتجنبها حتى تسلم من وساوس الشيطان. قال تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. الدليل الرابع الأمر باجتناب الميسر. أمر تعالى باجتناب هذه الأربعة، وهي الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، والاجتناب أبلغ من الترك، أي ابتعدوا عنها، وهو أبلغ من أن يقول اتركوها. الترك لا يقتضي المباعدة، ولكن الاجتناب أبلغ، أي اتركوها في جانب واذهبوا في جانب بعيد عنها. ومن هذه الأربعة الميسر، فالبعد عن الميسر أسلم، والقرب منها سبب للوقوع فيها أو وسيلة من وسائل الوقوع فيها. لذلك أمرنا ربنا بالتجنب يعني الابتعاد، فلا تقرب من أهلها ولا تصحبهم ولا تصادقهم ولا تعاملهم ولا تحبهم ولا تجالسهم ولا توادهم، بل ابتعد عنهم وانجب نفسك حتى تسلم ويسلم عرضك وحتى يسلم دينك وعقيدتك، فإنه يخاف عليك متى جالست هذه الأشياء أو متى جالست اللاعبين بالقمار مثلا أو المتعاطين للخمور وما أشبهها. يخاف عليك أن يتدنس عرضك، ويخاف عليك أن تدانيهم وأن تقع في شيء منها ولو قليلا، أو أن تحب شيئا من ذلك أو ما أشبه ذلك. فهذا هو السبب في كون ربنا تبارك وتعالى أمرنا بالابتعاد في قوله فاجتنبوه، يعني ابتعدوا عنه. الدليل الخامس حصول الفلاح بترك الميسر، كما في قوله تعالى لعلكم تفلحون. والفلاح هو الفوز، وهو الظفر، وهو السعادة في الدنيا والآخرة، ونيل المراد والحصول على المطلوب، هذا هو الفلاح. فالمفلح هو الذي يحصل على مطلوبه. لكن متى يحصل لك الفلاح؟ إذا تجنبت هذه الأشياء ومنها الميسر، إذا ابتعدت عنها ومضتها وأبغضت أهلها، فإنك من المفلحين، يعني يرجى لك أن تكون من أهل الفلاح. فهذا هو السبب في تعليق الله الفلاح على ابتعادك عن هذه الأشياء ومنها الميسر. فالشيء الذي يحصل الفلاح باجتنابه، ويحصل الهلاك بالاقتراب منه، ويحصل الدمار بفعله، ويحصل الضلال بتعاطيه، لا شك أنه محرم. الدليل السادس أن الميسر يوقع العداوة بين الناس. قال تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، يعني أن الشيطان حريص على أن يوقع بين الناس العداوة، والعداوة هي المقاطعة، يعني كون الأخوين يتقاطعان، وكذلك الصديقان يتقاطعان ويتباغضان ويتهاجران. فالإخوة ونحوهم يتقاطعون، وكل منهم يقاطع الآخر ويمقته ويسبه ويهجوه في غيبته وينتهك عرضه ويرميه بما يشينه، ذلك كله بأسباب الخمر وبأسباب الميسر. قال تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. الدليل السابع أن الميسر يوقع البغض بين الناس، والبغض هو مقت الإنسان بالإنسان وسخطه عليه وكراهيته لأعماله. فإذا حصلت هذه البغضاء حصل من آثارها التقاطع والتهاجر والتدابر الذي يسبب الفرقة بين المسلمين. وقد يكون بعضهم تعب في جمع المال ثم لعب هذه اللعبة الشيطانية فقامر، فيأخذ غيره تعبه وكد يمينه، فتؤخذ الأموال منه بدون حق، وهو بلا شك سيمقت هذا الذي قهره ويبغضه. فإذا أبغضه لا بد أن تقع بينهما عداوة، وقد تصل تلك العداوة إلى القتال، فتحدث هذه العداوة قتالا وشدارا زيادة على التقاطع والتهاجر والتباغض الذي يسبب تفرق الكلمة بين المسلمين وتشتت أمورهم، وذلك مما يسبب قوة أعدائهم عليهم واكتساح أموالهم وأخذ بلادهم، كل ذلك بسبب الخمر وبسبب الميسر. الدليل الثامن أن الميسر أي القمار يصد عن ذكر الله، والصد عن ذكر الله دليل آخر على حرمة الخمر والميسر، كما في قوله تعالى ويصدكم عن ذكر الله، فهذه اللعبة الشيطانية فيها أكبر مفسدة، وهي أنها تصد عن ذكر الله، وهذا مشاهد. فإن أهل القمار وأهل الميسر الذين يتعاطونها حتى ولو كانوا على غير عوض لابد أن يشتغلوا بها وقتا طويلا، وهم يستجدون تلك اللعبة ويزعمون أنهم يرفهون عن أنفسهم وأنهم يسلونها، فيذهب الوقت الذي هو أنفس الأشياء في هذه اللعبة، فيصدون أنفسهم بذلك عن ذكر الله وينشغلون عنه باللهو واللعب، نسوا الله فنسيهم. الدليل التاسع أن الميسر يشغل عن الصلاة، والانشغال عن الصلاة شيء مشاهد، فالذين يلعبون هذه الألعاب الشيطانية ويشغلون بها أوقاتهم غالبا يضيعون الصلوات وينشغلون عن كثير من العبادات، وإن أتاها أي الصلاة فمع سهو ووسوسة، وكثيرا ما يسهرون الليل فينامون عن صلاة الصبح، أو يفوتهم بعض الصلاة أو تفوتهم الجماعة، فلا يدل ذلك على أنها محرمة. الأمر بالانتهاء عن الميسر هو الدليل العاشر، قال تعالى فهل أنتم منتهون، وهذا دليل ظاهر على تحريمها، فقد أمرنا ربنا أن ننتهي عنها، والانتهاء بمعنى الترك والتوبة. لهذا لما نزلت هذه الآية قال الصحابة انتهينا انتهينا، يعني انتهينا عن شرب الخمر ولعب الميسر وغير ذلك. فقوله تعالى فهل أنتم منتهون، الاستفهام هنا ليس على ظاهره، إنما هو للطلب، يعني فانتهوا، يعني إلى متى لا تنتهون، إلى متى تتمادون في هذا اللعب، ألم يحن لكم وقت الانتهاء، أما عرفتم مضاره، ألا تنتهون، قالوا بلى انتهينا انتهينا. فهذه عشرة أدلة من الآية الكريمة على تحريم الميسر. وفي الحديث الذي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق. قال الذهبي رحمه الله فإذا كان مجرد القول معصية موجبة للصدقة المكفرة فما ظنك بالفعل، ثم إن فيه أكلا لأموال الناس بالباطل. قال ابن حجر وسبب النهي عن الميسر وتعظيم أمره أنه من أكل أموال الناس بالباطل الذي نهى الله تعالى عنه، وقد تقرر أن أكل أموال الناس بالباطل من الكبائر، فهذا دليل من السنة المشرفة. وأما الإجماع فالميسر والقمار كبيرة من الكبائر بالإجماع، ولا يعلم أحد خالف في ذلك. وقد عد الميسر من الكبائر القرطبي وابن حيان والذهبي وابن القيم وابن النحاس وابن نجيب وابن حجر وغيرهم رحمهم الله. والميسر هو القمار، وهو كل لعب فيه مراهنة وعوض. إن القمار الذي لا ينفك في أغلب أحيانه عن الخمر يشكل خطرا شديدا على الأمة أفرادا وجماعات، فهذه الهواية الخبيثة والجريمة المنكرة تلتهم الوقت والجهد، وتجعل المقامرين أناس معاطلين يأخذون من الحياة ولا يعطون، ويستهلكون ولا ينتجون، والمقامر مشغول دائما بقناره عن واجبه نحو ربه، وواجبه نحو نفسه، وواجبه نحو أسرته، وواجبه نحو أمته. ولا يستبعد على من عشق موائد الخمر والقمار أن يبيع من أجلها دينه وعرضه ووطنه، فإن صداقة هذا الداء تنتزع المقامر من الصداقة لأي شيء آخر أو أي معنى آخر، كما أنها تغرس فيه حب المقامرة بكل شيء حتى بشرفه وعقيدته وقومه في سبيل كسب موهوم. إن دين الله تعالى يريد من المسلم ألا يجعل من لعب القمار وسيلة للهو والتسلية وتمضية أوقات الفراغ، كما لا يحب له أن يجعل منه وسيلة لاكتساب المال بحال من الأحوال. إنه يريد من المسلم أن يسعى سنن الله في اكتساب المال وأن يطلب النتائج من مقدماتها، وأن يأتي البيوت من أبوابها. والقمار يجعل الإنسان يترقب الحظوظ والمصادفات، ويركن إلى الأماني الفارغة لا إلى الجد والعمل واحترام الأسباب التي وضعها الله تعالى وأمر باتخاذها. لقد انتشر القمار بين الناس انتشارا واسعا، وأخذ صورا وأشكالا كثيرة، ودخل في حياة البشر من أبواب كثيرة، وروج له كثير من المروجين، وألبسوه كثيرا من البراقع المزركشة، وأضفوا عليه كثيرا من الصفات المراغبة، وغرسوا حوله العديد من الأماني والأطماع، ورتبوا عليه الكثير من الأحلام. وفي كل يوم تجد الجديد من ألوان القمار وأساليب الاحتيال لأكل أموال الناس. وعباد الدنيا وعشاق المال لا يجهدون بأي وسيلة تأتيهم به. إن القمار داء خطير لا يقتصر أثره وخطره على لعب القمار فقط، وإنما توجد له علاقات وثيقة بأمراض خطيرة أخرى كالسرقة والرشوة والمخدرات والزنا والقتل وغيرها من الأمراض المزمنة التي تفتك في المجتمعات البشرية وتعرض أمنها للزوال. من كل هذا ندرك حكمة الدين في حرضه على هذه الجريمة الممقوتة، وفي حكمه عليها بأنها رجس يجب تجنبه والحذر منه والنهي عنه، وأن واجب أولي الأمر سن القوانين لمحاربته ومعاقبة فاعليه وتحذير الأمة من آثامه وشروره. ومن الأضرار الاقتصادية للقمار هدر الأموال، وحفظ المال هو أحد المقاصد الخمسة التي جاءت أحكام الشريعة الإسلامية من أجل تحقيقها، لأن المال عصب الحياة وبه يصلح معاش الإنسان في الدنيا. والواجب أن تستفيد الأمة من ثرواتها وأن تنتفع من خيراتها من خلال الاستثمار الصائب والتوجيه الصحيح لمختلف الأموال والطاقات وإنمائها في مشروعات تعود بالنفع على الفرد والمجتمع، مما يزيد الأمة قوة في مختلف المجالات العلمية والعسكرية والمعاشية. إلا أن الميسر والقمار يؤدي إلى هدر هذه الأموال وإضاعتها، ذلك لأن المغلوب في الميسر تضيع أمواله إلى خصمه، وقد يخسر في ساعة واحدة المال الكثير الذي لا يمكن جمعه إلا بتعب سنوات طويلة. أما الغالب منهم فإنه لما حصل على تلك الأموال بدون وجه حق وبلا كد ولا تعب، فإنه سرعان ما يفرط في حفظها، فيزرف في الإنفاق لإشباع لذاته وشهواته، فلا يمضي يسير زمن حتى يضيع أكثر المال في ارتكاب المحرمات غالبا. ولا يقتصر هدر الأموال في الميسر على صالات القمار وموائده التقليدية كما كان سابقا، وإنما يشمل مختلف صور الميسرية المعاصرة. ففي ألعاب اليانصيب والمسابقات الهاتفية ونحوها من ألعاب الحظ يتم تبرير مئات الألوف وأحيانا الملايين من الناس للمشاركة في مسابقات وهمية، ولا يحصلون إلا الفقر والكآبة. أما في البورصة فيراهن المقامرون فيها على التقلبات قصيرة الأجل بحثا عن مكاسب فورية لا صلة لها بالإنفاق، والغالب أن تضيع أموال أكثر المضاربين إلى أكياس القلة المتلاعبة من المحترفين. وكثيرا ما يؤدي الميسر في البورصة إلى حدوث كوارث اقتصادية تضرب الاقتصاد الوطني برمته. وفي التأمين التجاري تستغل شركات التأمين مخاوف أعداد هائلة من المشتركين حول حدود مخاطر مجهولة لتبتز أموالهم. وأما شركات التسويق الشبكي فتنتشر انتشار النار في الهشيم، لأن كل مشترك فيها يبذل غاية جهده للإيقاع بأكبر عدد من المشتركين الجدد ليدفع عن نفسه الخسارة التي تكبدها مسبقا وليحقق الربح المنشود، والنتيجة هي ضياع أموال الجماهير الغفيرة من المغفلين إلى أصحاب هذه الشركات الآثمة، والتي تعطى النذر اليسير منهم أقل من القليل مما أخذت من مجموعهم. وهكذا يقال في سائر ضروب الميسر وصوره المستحدثة، تتعدد الأشكال والأساليب والحقيقة واحدة. والضرر في هدر المال وإضاعته لا يقتصر على المقامرين وحدهم ولا على أسرهم فقط، وإنما يشمل المجتمع كله، لأن الحفاظ على هذه الأموال وتنميتها وإنفاقها في الوجوه المشروعة يعود بالنفع على جميع الأفراد، فكذا إضاعتها وهدرها يحرم المجتمع كله من نفعها. من هنا كانت مشروعية الحجر على أموال السفيه ومنعه من التصرف فيها حتى يعود إلى رشده. فالحاصل أن الميسرة، أن القمار بمختلف أنواعه وصوره يفضي إلى هدر الكثير من الأموال على المستوى الفردي وعلى المستوى المجتمعي، والتي من الممكن أن يستفاد منها في مختلف وجوه الخير. أسأل الله أن يهدينا جميعا إلى الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالماء هو أصل الحياة وعمادها، وبه تحيا جميع الكائنات. قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وقال تعالى: والله خلق كل دابة من ماء. والماء نعمة كبرى ومنة عظمى أنعم الله بها على البشر. قال تعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. وقد أورد الله ذكر الماء في القرآن المجيد في آيات عديدة وفي مواضع متعددة، ولقد كرم الله الماء وشرفه. ومما يدل على تشريف القرآن المجيد للماء أننا نجده في آيات من القرآن مقترنا بعرش الرحمن، كما جاء في سورة هود في قوله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهذه منزلة وتشريف من الله تعالى. وفي الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال: وعرشه على الماء. ويؤيد هذا ما رواه البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال أهل اليمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر. فقال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء. كما جعل الله الماء أحد أنواع النعيم لأهل الجنة. قال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. كما جعل سبحانه الماء أحد أنواع العذاب في النار لأهل معصيته. قال تعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وزيادة في إبراز أهمية الماء نبه الله تعالى إلى ما قد يصيب الإنسان والحياة من هلاك ودمار إذا هو لم ينزل الماء أو لو أنزله أجاجا غير صالح للاستعمال. كما جعلت السنة النبوية الماء الطهور أداة الطهارة الأولى والرئيسة في التشريع الإسلامي، وأعلت من شأن الطهارة وحثت عليها إلى الدرجة التي ترقى إلى معادلة نصف الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، رواه مسلم. وإذا كانت مشاكل المياه تنحصر في التلوث والإسراف وسوء استخدامه، فإن هذه قضايا عالجها الإسلام منذ 14 قرنا من الزمان، بما قدره من آداب وقواعد وأحكام للمحافظة على الماء وترشيد استهلاكه. فالماء شريان الحياة، والمحافظة عليه تعني المحافظة على الحياة بأشكالها المختلفة. ولأهمية الماء وضرورته للحياة وقفت الشريعة الإسلامية ضد الإسراف في استهلاكه، سواء في أغراض الشرب أو الزراعة أو الصناعة أو حتى في مجال العبادات. ومن التعاليم والآداب الإسلامية التي وردت في هذا الشأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة. أخرجه ابن ماجه وأحمد وهو حديث حسن. لهذا كان الإسراف في استخدام الماء نوعا من الاعتداء المنهي عنه، والذي نبأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القطر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: أي بني، سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. أخرجه أبو داود وأحمد وهو حديث صحيح. قال صاحب عون المعبود: الاعتداء في الطهور بالزيادة على الثلاث، وإسراف الماء، والمبالغة في الغسل إلى حد الوسواس. وأجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء ولو على شاطئ النهر. وقال القاري: قوم يعتدون، بتخفيف الدال، يتجاوزون الحد الشرعي. والاعتداء في الطهور استعماله فوق الحاجة، والمبالغة في تحري طهوريته حتى يفضي إلى الوسواس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأسوة الحسنة والقدوة المدلى أنموذجا فريدا في مجال المحافظة على الماء من الضياع هدرا، والحرص على ترشيده. لقد تعددت النماذج التربوية في السنة النبوية التي تهدف إلى المحافظة على الموارد البيئية خاصة الماء، والدعوة متكررة من خلال القدوة والتوجيه النبوي للحفاظ على الماء وترشيد استهلاكه. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. متفق عليه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسراف في الماء حتى في أغراض الوضوء والاغتسال. وترجم النبي صلى الله عليه وسلم ترجمة عملية ما نهى عنه على نفسه وأهل بيته. عن أم عمارة بنت كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بماء في إناء قدر ثلثي المد. أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح. والإسراف يتحقق باستعمال الماء لغير فائدة شرعية، فأن يزيد في الغسل على ثلاث. في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فأراه الوضوء ثلاثا ثلاثا، ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. أخرجه النسائي وهو حديث حسن. إذا كان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتعامله مع الماء في شؤون العبادات من الطهارة والوضوء والغسل، يحتاط في استعماله ويقتصد فيه ويحافظ عليه من الضياع والإهدار، فالأحرى بالأمة اليوم أن تغير سلوكها مع الماء وألا تهدره دون وعي ومعرفة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالقمار هو كل لعب محرم يجري بين فريقين أو أكثر على مال معلوم، بحيث يكسب فريق ويخسر الآخر، قل ذلك المال أو كثر.
فعرفه البقائي بأنه كل مراهنة على غرر محض. وقال ابن الرفع: القمار في الشرع هو أخذ مال مخصوص بغير مال بإزائه، ولا تقرب إلى الله سبحانه وتعالى ولا إلى الخلق. فخرج بهذا: الصدقات التي يتقرب بها المتصدق إلى الله تعالى، كما خرج به أيضا الهدية والهبة التي تكون سبيلا للتقرب من العباد. وعرفت القوانين القمار بأنه اتفاق بمقتضاه يتعهد شخصان أو أكثر بدفع مبلغ معين لمن يربح منه. قال في المعجم الوصيف: القمار كل لعب فيه مراهنة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق. ومرجع القمار إنما هو إلى الخداع، وكذلك يفعل لاعب القمار فإنه يحاول اختداع صاحبه لتكون له الغلبة عليه. والميسر الذي ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم هو القمار، أو هو نوع من القمار، وهو اللعب بالقداح. قال قتادة: الميسر هو القمار. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان الرجل في الجاهلية يخاطر أن يقامر الرجل على أهله وماله، فأيهما قمر صاحبه أي غلبه ذهب لماله وأهله. والميسر مصدر ميمي من يسر، كالمرجع من رجع، والموعد من وعد. قال مقاتل: اشتقاق الميسر من اليسر، لأنه أخذ لمال الرجل بيسر وسهولة من غير كد ولا تعب. فالقمار بكل أنواعه والميسر بكل أشكاله حرام وإجرام ومعصية كبيرة من المعاصي. دليل ذلك قول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون. الأنصاب هي الأحجار التي كانوا ينصبونها ويرفعونها ليعبدوها من دون الله تعالى، واحدها نصب أو نصب. والأزلام جمع زلم، وهو السهم الذي لا ريش له. كان أهل الجاهلية يستقسمون بالأزلام، وكانوا يكتبون عليها الأمر أو النهي ويضعونها في وعاء، فإذا أراد أحدهم أمرا أدخل يده فيه وأخرج سهما، فإن خرج ما فيه الأمر مضى لقضه، وإن خرج ما فيه النهي كف وامتنع. وكانت لهم قداح أيضا يقامرون بها، وهي قداح الميسر، ولهم فيها تسميات وترتيبات يحتالون بها على أكل أموال الناس بالباطل. رجس أي نجس وقدر. إن هذا البيان الإلهي لا يدل بأوضح صورة على حرمة القمار بكل أنواعه وأسمائه. لا يشذ عن دائرة هذا التحريم وجه من وجوهه. قال ابن سيرين ومجاهد وعطاء: كل شيء فيه خطر، وهو ما يأخذه الغالب في النضال والرهان فهو من الميسر، حتى لعب الصبيان بالجوز. ويدخل فيه دخولا أوليا ما سموه باليا نصيب، ولو نعتوه أحيانا بالخيري فهو قمار، وما أخذ به فهو سحت لا يحل. والأدلة على تحريم القمار والميسر كما في القرآن المجيد كثيرة. الدليل الأول: اقتران الميسر بالخمر والأنصاب والأزلام. قال تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ في هذه الآية الكريمة قرن تعالى الميسر وهو القمار بالخمر والأنصاب والأزلام، وهذه الأشياء لا شك في حرمتها، فكان هذا دليلا على أن الميسر حرام. والخمر معروف، وهو ما يشربه الإنسان فيسكر فيفقد عقله كليا أو جزئيا، فيتكلم ويتصرف بدون تفكير وبدون عقل، فقد يزني وقد يقتل وقد يحرق وقد يطلق ونحو ذلك. فلهذا السبب جاء الشرع بتحريمه. أما الأنصاب فإن تعاطيها حرام لأنها وسيلة إلى عبادتها. فالشيء الذي قرن بالأنصاب وقرن بالخمر وقرن بالأزلام لا شك في حرمته وشدة مأثمه. الدليل الثاني تسمية الميسر رجسا، والرجس هو النجس القدر. أما الرجس فهو الإثم، فالرجس كل ما فيه ضرر وكل ما فيه مأثم. وقد سمى الله تعالى الأصنام رجسا في قوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، ويقال لها أيضا رجزا، وقد نهى الله عنه في قوله: والرجز فاهجر بضم الراء، أو والرجز فاهجر على قراءة الكسر. الدليل الثالث أن الميسر من عمل الشيطان. لقد بين تعالى أن الميسر من عمل الشيطان في قوله: من عمل الشيطان، وكل شيء من عمل الشيطان فإنه محرم. ذلك أن الشيطان حريص على إغواء بني الإنسان وعلى إيقاعهم في الضلالات. فإذا عرفت أن الميسر والقمار من عمل الشيطان فاعلم أن الشيطان ما أتاك به إلا ليخدعك وليغريك ويوقع بينك وبين أخيك الشنآن والبغضاء. فالشيطان عدو للإنسان، وقد حذرنا الله من هذا العدو أشد التحذير، فقال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فهذه الأشياء التي هي الخمر والميسر والأنصاب والأزلام جعل الله من أسباب تحريمها كونها من عمل الشيطان، يعني هو الذي عملها أو دعا إلى عملها. فالشيطان هو الذي حرض على الأصنام إلى أن عبدت، وهو الذي دعا الناس إلى شرب الخمور، وهو الذي يدعو الناس إلى تعاطي هذا القمار، وهو الذي يدعوهم إلى أن يعملوا الأزلام وأن يتعاطوها. إذن فهي من عمل الشيطان. فإذا عرفت ذلك فتجنبها حتى تسلم من وساوس الشيطان. قال تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. الدليل الرابع الأمر باجتناب الميسر. أمر تعالى باجتناب هذه الأربعة، وهي الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، والاجتناب أبلغ من الترك، أي ابتعدوا عنها، وهو أبلغ من أن يقول اتركوها. الترك لا يقتضي المباعدة، ولكن الاجتناب أبلغ، أي اتركوها في جانب واذهبوا في جانب بعيد عنها. ومن هذه الأربعة الميسر، فالبعد عن الميسر أسلم، والقرب منها سبب للوقوع فيها أو وسيلة من وسائل الوقوع فيها. لذلك أمرنا ربنا بالتجنب، يعني الابتعاد، فلا تقرب من أهلها ولا تصحبهم ولا تصادقهم ولا تعاملهم ولا تحبهم ولا تجالسهم ولا توادهم، بل ابتعد عنهم وانجب نفسك حتى تسلم ويسلم عرضك وحتى يسلم دينك وعقيدتك. فإنه يخاف عليك متى جالست هذه الأشياء، أو متى جالست اللاعبين بالقمار مثلا، أو المتعاطين للخمور وما أشبهه، يخاف عليك أن يتدنس عرضك، ويخاف عليك أن تدانيهم وأن تقع في شيء منها ولو قليلا، أو أن تحب شيئا من ذلك أو ما أشبه ذلك. فهذا هو السبب في كون ربنا تبارك وتعالى أمرنا بالابتعاد في قوله فاجتنبوه، يعني ابتعدوا عنه. الدليل الخامس حصول الفلاح بترك الميسر، كما في قوله تعالى لعلكم تفلحون. والفلاح هو الفوز، وهو الظفر، وهو السعادة في الدنيا والآخرة، ونيل المراد والحصول على المطلوب، هذا هو الفلاح. فالمفلح هو الذي يحصل على مطلوبه. لكن متى يحصل لك الفلاح؟ إذا تجنبت هذه الأشياء ومنها الميسر، إذا ابتعدت عنها ومضتها وأبغضت أهلها، فإنك من المفلحين، يعني يرجى لك أن تكون من أهل الفلاح. فهذا هو السبب في تعليق الله الفلاح على ابتعادك عن هذه الأشياء ومنها الميسر. فالشيء الذي يحصل الفلاح باجتنابه، ويحصل الهلاك بالاقتراب منه، ويحصل الدمار بفعله، ويحصل الضلال بتعاطيه، لا شك أنه محرم. الدليل السادس أن الميسر يوقع العداوة بين الناس. قال تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، يعني أن الشيطان حريص على أن يوقع بين الناس العداوة، والعداوة هي المقاطعة، يعني كون الأخوين يتقاطعان، وكذلك الصديقان يتقاطعان ويتباغضان ويتهاجران. فالإخوة ونحوهم يتقاطعون، وكل منهم يقاطع الآخر ويمقته ويسبه ويهجوه في غيبته وينتهك عرضه ويرميه بما يشينه، ذلك كله بأسباب الخمر وبأسباب الميسر. قال تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. الدليل السابع أن الميسر يوقع البغض بين الناس، والبغض هو مقت الإنسان بالإنسان وسخطه عليه وكراهيته لأعماله. فإذا حصلت هذه البغضاء حصل من آثارها التقاطع والتهاجر والتدابر الذي يسبب الفرقة بين المسلمين. وقد يكون بعضهم تعب في جمع المال ثم لعب هذه اللعبة الشيطانية فقامر، فيأخذ غيره تعبه وكد يمينه، فتؤخذ الأموال منه بدون حق، وهو بلا شك سيمقت هذا الذي قهره ويبغضه. فإذا أبغضه لا بد أن تقع بينهما عداوة، وقد تصل تلك العداوة إلى القتال، فتحدث هذه العداوة قتالا وشدارا زيادة على التقاطع والتهاجر والتباغض الذي يسبب تفرق الكلمة بين المسلمين وتشتت أمورهم، وذلك مما يسبب قوة أعدائهم عليهم واكتساح أموالهم وأخذ بلادهم، كل ذلك بسبب الخمر وبسبب الميسر. الدليل الثامن أن الميسر أي القمار يصد عن ذكر الله، والصد عن ذكر الله دليل آخر على حرمة الخمر والميسر، كما في قوله تعالى ويصدكم عن ذكر الله. فهذه اللعبة الشيطانية فيها أكبر مفسدة، وهي أنها تصد عن ذكر الله، وهذا مشاهد. فإن أهل القمار وأهل الميسر الذين يتعاطونها حتى ولو كانوا على غير عوض لابد أن يشتغلوا بها وقتا طويلا، وهم يستلذون تلك اللعبة ويزعمون أنهم يرفهون عن أنفسهم وأنهم يسلونها، فيذهب الوقت الذي هو أنفس الأشياء في هذه اللعبة، فيصدون أنفسهم بذلك عن ذكر الله وينشغلون عنه باللهو واللعب، نسوا الله فنسيهم. الدليل التاسع أن الميسر يشغل عن الصلاة، والانشغال عن الصلاة شيء مشاهد. فالذين يلعبون هذه الألعاب الشيطانية ويشغلون بها أوقاتهم غالبا يضيعون الصلوات وينشغلون عن كثير من العبادات، وإن أتاها أي الصلاة فمع سهو ووسوسة. وكثيرا ما يسهرون الليل فينامون عن صلاة الصبح أو يفوتهم بعض الصلاة أو تفوتهم الجماعة، فلا يدل ذلك على أنها محرمة. الأمر بالانتهاء عن الميسر هو الدليل العاشر. قال تعالى: فهل أنتم منتهون؟ وهذا دليل ظاهر على تحريمها، فقد أمرنا ربنا أن ننتهي عنها، والانتهاء بمعنى الترك والتوبة. لهذا لما نزلت هذه الآية قال الصحابة: انتهينا انتهينا، يعني انتهينا عن شرب الخمر ولعب الميسر وغير ذلك. فقوله تعالى: فهل أنتم منتهون، الاستفهام هنا ليس على ظاهره، إنما هو للطلب، يعني فانتهوا، يعني إلى متى لا تنتهون، إلى متى تتمادون في هذا اللعب، ألم يحن لكم وقت الانتهاء، أما عرفتم مضاره، ألا تنتهون؟ قالوا: بلى انتهينا انتهينا. فهذه عشرة أدلة من الآية الكريمة على تحريم الميسر. وفي الحديث الذي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق. قال الذهبي رحمه الله: فإذا كان مجرد القول معصية موجبة للصدقة المكفرة فما ظنك بالفعل؟ ثم إن فيه أكلا لأموال الناس بالباطل. قال ابن حجر: وسبب النهي عن الميسر وتعظيم أمره أنه من أكل أموال الناس بالباطل الذي نهى الله تعالى عنه. وقد تقرر أن أكل أموال الناس بالباطل من الكبائر، فهذا دليل من السنة المشرفة. وأما الإجماع فالميسر والقمار كبيرة من الكبائر بالإجماع، ولا يعلم أحد خالف في ذلك. وقد عد الميسر من الكبائر القرطبي وابن حيان والذهبي وابن القيم وابن النحاس وابن نجيب وابن حجر وغيرهم رحمهم الله. والميسر هو القمار، وهو كل لعب فيه مراهنة وعوض. إن القمار الذي لا ينفك في أغلب أحيانه عن الخمر يشكل خطرا شديدا على الأمة أفرادا وجماعات. فهذه الهواية الخبيثة والجريمة المنكرة تلتهم الوقت والجهد، وتجعل المقامرين أناس عاطلين يأخذون من الحياة ولا يعطون، ويستهلكون ولا ينتجون. والمقامر مشغول دائما بقماره عن واجبه نحو ربه، وواجبه نحو نفسه، وواجبه نحو أسرته، وواجبه نحو أمته. ولا يستبعد على من عشق موائد الخمر والقمار أن يبيع من أجلها دينه وعرضه ووطنه، فإن صداقة هذا الداء تنتزع المقامر من الصداقة لأي شيء آخر أو أي معنى آخر، كما أنها تغرس فيه حب المقامرة بكل شيء حتى بشرفه وعقيدته وقومه في سبيل كسب موهوم. إن دين الله تعالى يريد من المسلم ألا يجعل من لعب القمار وسيلة للهو والتسلية وتمضية أوقات الفراغ، كما لا يحب له أن يجعل منه وسيلة لاكتساب المال بحال من الأحوال. إنه يريد من المسلم أن يسعى سنن الله في اكتساب المال، وأن يطلب النتائج من مقدماتها، وأن يأتي البيوت من أبوابها. والقمار يجعل الإنسان يترقب الحظوظ والمصادفات، ويرتن إلى الأماني الفارغة لا إلى الجد والعمل واحترام الأسباب التي وضعها الله تعالى وأمر باتخاذها. لقد انتشر القمار بين الناس انتشارا واسعا، وأخذ صورا وأشكالا كثيرة، ودخل في حياة البشر من أبواب كثيرة، وروج له كثير من المروجين، وألبسوه كثيرا من البراقع المزركشة، وأضفوا عليه كثيرا من الصفات المراغبة، وغرسوا حوله العديد من الأماني والأطماع، ورتبوا عليه الكثير من الأحلام. وفي كل يوم تجد الجديد من ألوان القمار وأساليب الاحتيال لأكل أموال الناس. وعباد الدنيا وعشاق المال لا يزهدون بأي وسيلة تأتيهم به، إن القمار داء خطير لا يقتصر أثره وخطره على لاعب القمار فقط، وإنما توجد له علاقات وثيقة بأمراض خطيرة أخرى كالسرقة والرشوة والمخدرات والزنا والقتل وغيرها من الأمراض المزمنة التي تفتك في المجتمعات البشرية وتعرض أمنها للزوال. من كل هذا ندرك حكمة الدين في حرضه على هذه الجريمة الممقوتة وفي حكمه عليها بأنها رجس يجب تجنبه والحذر منه والنهي عنه، وأن واجب أولي الأمر سن القوانين لمحاربته ومعاقبة فاعليه وتحذير الأمة من آثامه وشروره. ومن الأضرار الاقتصادية للقمار هدر الأموال، وحفظ المال هو أحد المقاصد الخمسة التي جاءت أحكام الشريعة الإسلامية من أجل تحقيقها، لأن المال عصب الحياة وبه يصلح معاش الإنسان في الدنيا، والواجب أن تستفيد الأمة من ثرواتها وأن تنتفع من خيراتها من خلال الاستثمار الصائب والتوجيه الصحيح لمختلف الأموال والطاقات وإنمائها في مشروعات تعود بالنفع على الفرد والمجتمع، مما يزيد الأمة قوة في مختلف المجالات العلمية والعسكرية والمعاشية. إلا أن الميسر والقمار يؤدي إلى هدر هذه الأموال وإضاعتها، ذلك لأن المغلوب في الميسر تضيع أمواله إلى خصمه، وقد يخسر في ساعة واحدة المال الكثير الذي لا يمكن جمعه إلا بتعب سنوات طويلة. أما الغالب منهم فإنه لما حصل على تلك الأموال بدون وجه حق وبلا كد ولا تعب فإنه سرعان ما يفرط في حفظها، فيسرف في الإنفاق لإشباع لذاته وشهواته، فلا يمضي يسير زمن حتى يضيع أكثر المال في ارتكاب المحرمات غالبا. ولا يقتصر هدر الأموال في الميسر على صالات القمار وموائده التقليدية كما كان سابقا، وإنما يشمل مختلف الصور الميسرية المعاصرة، ففي ألعاب اليانصيب والمسابقات الهاتفية ونحوها من ألعاب الحظ يتم تبرير مئات الألوف وأحيانا الملايين من الناس للمشاركة في مسابقات وهمية، ولا يحصلون إلا الفقر والكآبة. أما في البورصة فيراهن المقامرون فيها على التقلبات قصيرة الأجل بحثا عن مكاسب فورية لا صلة لها بالإنتاج، والغالب أن تضيع أموال أكثر المضاربين إلى أكياس القلة المتلاعبة من المحترفين. وكثيرا ما يؤدي الميسر في البورصة إلى حدوث كوارث اقتصادية تضرب الاقتصاد الوطني برمته. وفي التأمين التجاري تستغل شركات التأمين مخاوف أعداد هائلة من المشتركين حول حدود مخاطر مجهولة لتبتز أموالهم. وأما شركات التسويق الشبكي فتنتشر انتشار النار في الحشيم، لأن كل مشترك فيها يبذل غاية جهده للإيقاع بأكبر عدد من المشتركين الجدد ليدفع عن نفسه الخسارة التي تكبدها مسبقا وليحقق ربح المنشود، والنتيجة هي ضياع أموال الجماهير الغفيرة من المغفلين إلى أصحاب هذه الشركات الآثمة، والتي تعطي النذر اليسير منهم أقل من القليل مما أخذت من مجموعهم. وهكذا يقال في سائر ضروب الميسر وصوره المستحدثة، تتعدد الأشكال والأساليب والحقيقة واحدة. والضرر في هدر المال وإضاعته لا يقتصر على المقامرين وحدهم ولا على أسرهم فقط، وإنما يشمل المجتمع كله، لأن الحفاظ على هذه الأموال وتنميتها وإنفاقها في الوجوه المشروعة يعود بالنفع على جميع الأفراد، فكذا إضاعتها وهدرها يحرم المجتمع كله من نفعها. من هنا كانت مشروعية الحجر على أموال السفيه ومنعه من التصرف فيها حتى يعود إلى رشده. فالحاصل أن الميسرة أن القمار بمختلف أنواعه وصوره يفضي إلى هدر الكثير من الأموال على المستوى الفردي وعلى المستوى المجتمعي، والتي من الممكن المستفاد منها في مختلف وجوه الخير. أسأل الله أن يهدينا جميعا إلى الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالماء هو أصل الحياة وعمادها، وبه تحيا جميع الكائنات. قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وقال تعالى: والله خلق كل دابة من ماء. والماء نعمة كبرى ومنة عظمى أنعم الله بها على البشر. قال تعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. وقد أورد الله ذكر الماء في القرآن المجيد في آيات عديدة وفي مواضع متعددة، ولقد فضل الله الماء وشرفه. ومما يدل على تشريف القرآن المجيد للماء أننا نجده في آيات من القرآن مقترنا بعرش الرحمن، كما جاء في سورة هود في قوله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهذه منزلة وتشريف من الله تعالى. وفي الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال: وعرشه على الماء. ويؤيد هذا ما رواه البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال أهل اليمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر. فقد كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء. كما جعل الله الماء أحد أنواع النعيم لأهل الجنة. قال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم فمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. كما جعل سبحانه الماء أحد أنواع العذاب في النار لأهل معصيته. قال تعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وزيادة في إبراز أهمية الماء نبه الله تعالى إلى ما قد يصيب الإنسان والحياة من هلاك ودمار إذا هو لم ينزل الماء أو لو أنزله أجاجا غير صالح للاستعمال. كما جعلت السنة النبوية الماء الطهور أداة الطهارة الأولى والرئيسة في التشريع الإسلامي، وأعلت من شأن الطهارة وحثت عليها إلى الدرجة التي ترقى إلى معادلة نصف الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، رواه مسلم. وإذا كانت مشاكل المياه تنحصر في التلوث والإسراف وسوء استخدامه فإن هذه قضايا عالجها الإسلام منذ 14 قرنا من الزمان بما قدره من آداب وقواعد وأحكام للمحافظة على الماء وترشيد استهلاكه. فالماء شريان الحياة، والمحافظة عليه تعني المحافظة على الحياة بأشكالها المختلفة. ولأهمية الماء وضرورته للحياة وقفت الشريعة الإسلامية ضد الإسراف في استهلاكه، سواء في أغراض الشرب أو الزراعة أو الصناعة أو حتى في مجال العبادات. ومن التعاليم والآداب الإسلامية التي وردت في هذا الشأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة. أخرجه ابن ماجه وأحمد وهو حديث حسن. لهذا كان الإسراف في استخدام الماء نوعا من الاعتداء المنهي عنه، والذي نبأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: أي بني، سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. أخرجه أبو داود وأحمد وهو حديث صحيح. قال صاحب عون المعبود: الاعتداء في الطهور بالزيادة على الثلاث، وإسراف الماء، والمبالغة في الغسل إلى حد الوسواس. وأجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء ولو على شاطئ النهر. وقال القاري: قوم يعتدون، بتخفيف الدال، يتجاوزون الحد الشرعي. والاعتداء في الطهور استعماله فوق الحاجة، والمبالغة في تحري طهوريته حتى يفضي إلى الوسواس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأسوة الحسنة والقدوة المدلى أنموذجا فريدا في مجال المحافظة على الماء من الضياع هدرا، والحرص على ترشيده. لقد تعددت النماذج التربوية في السنة النبوية التي تهدف إلى المحافظة على الموارد البيئية خاصة الماء، والدعوة متكررة من خلال القدوة والتوجيه النبوي للحفاظ على الماء وترشيد استهلاكه. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. متفق عليه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسراف في الماء حتى في أغراض الوضوء والاغتسال. وترجم النبي صلى الله عليه وسلم ترجمة عملية ما لها عنه على نفسه وأهل بيته. عن أم عمارة بنت كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بماء في إناء قدر ثلثي المد. أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح. والإسراف يتحقق باستعمال الماء لغير فائدة شرعية، أن يزيد في الغسل على ثلاث. في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فأراه الوضوء ثلاثا ثلاثا، ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. أخرجه النسائي وهو حديث حسن. إذا كان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتعامله مع الماء في شؤون العبادات من الطهارة والوضوء والغسل، يحتاط في استعماله ويقتصد فيه ويحافظ عليه من الضياع والإهدار، فالأحرى بالأمة اليوم أن تغير سلوكها مع الماء وألا تهدره دون وعي ومعرفة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.